بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هذا. ويمكن أن يقال إن قول الشيخ ومن تبعه بالمانع ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرعا عليه. كان الكلام في هذه المسألة التي عقدها المصنف ليبين أن تصرف غير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه هل يجوز أم لا يجوز؟ قلنا بأن الأصحاب انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالمانع. من الذين قالوا بالمانع هو الشيخ الطوسي وابن سعيد الجامع للشرائع. ثم عندما أردنا أن نقيم القولين قلنا أن كلام الشيخ الطوسي وكذلك ابن سعيد لا يدلان على اختيار عدم الجواز في خصوص هذه المسألة فيما إذا لم يكن له خيار وصاحبه له خيار أنه لا يجوز له أن يتصرف، بل القضية ترجع إلى مبناهما اللي في الواقع هو المبنى المحسوب على الشيخ الطوسي في قبال المشهور، لأن الشيخ الطوسي يقول أن النقل والانتقال لم يتحققا إلا بعد الانتهاء من الخيار، فعلى هذا المبنى على القاعدة يكون لا يجوز لغير ذي الخيار أن يتصرف في ما بيده. ليش؟ لأنه بعد لم يملكه. كذلك من له الخيار أيضا لا يجوز له أن يتصرف فيما بيده. إذن الشيخ الطوسي وكذلك ابن سعيد لا يعتبران مخالفان للقول في الجواز. لماذا؟ لأنهم قالوا بالمنع لا لخصوص المسألة بل إذن مبناهم هو منشأ اختيارهم القول بالمنع. الآن يريد أن يغير هذه الدعوة المصنف، يقول قد لا يكون منشأ اختيار الشيخ الطوسي وكذلك ابن سعيد قد لا يكون منشأه هو مبناهما بعدم التمليك. لماذا؟ لأنه لو كان السبب في عدم جواز تصرف غير ذي الخيار في زمن خيار صاحبه، لو كان السبب هو عدم ملكية ما يريد أن يتصرف فيه المفروض أن يعلل المسألة بهذا التعليل، يقول لا يجوز له أن يتصرف لعدم ملكيته بعد. والحال أننا نجد تعليلهم قال لأن تصرفه المتلف أو الناقل موجب لإبطال خيار صاحب الخيار. فإذا من هنا يفهم أن لا، المنشأ هو الإبطال كالباقين الذين يقولون بالمنع لأن تصرف غير ذي الخيار يفوت الفسخ على ذي الخيار، وإلا لو كان مبناهم هو المانع لعللوا ذلك بعدم الملكية. هذا بل أكثر من ذلك. الدعوة الأولى ماذا قلنا فيها؟ قلنا بأن منشأ القول بالمانع هو ماذا؟ أنهم لا يملكان، لأن غير ذي الخيار لا يملك ما في يده. ثم قلنا ليس هذا هو المنشأ اليوم، بل أكثر من ذلك نريد أن نقول بأن الشيخ الطوسي إنما اختار مبناه بعدم الملكية والنقل والانتقال إلا بعد الانتهاء أن عدم جواز التصرف ذو الخيار وغير ذو الخيار، ما دام الخيار موجودا عدم جواز تصرفه أمرا مفروغا منه. فقال أي ملكية هذه؟ تتحقق الملكية ولا يجوز له أن يتصرف فيما يملك، فهذا لا يمكن. إذن لأنه رأى بأن عدم جواز التصرف أمر محكم ومحكم، نتيجة لذلك قال ماذا؟ بعدم انتقال المبيع وعدم الانتقال بالملكية إلا بعد الخيار. إذن هذه الدعوة تكون مخالفة للدعوة 180 درجة، الدعوة التي ادعيناها سابقا. سابقا كنا نقول بأن قوله بالمانع ناشئ عن ماذا؟ عن عدم الملكية. الآن نريد أن نقول بأن القول بعدم الملكية هو ناشئ عن ماذا؟ عن عدم جواز التصرف. زين، لأن الشيخ الطوسي رأى بأنه لا يجوز له أن يتصرف، فقال لو كان مالكا لجاز له أن يتصرف. إذن عدم تصرفه، عدم جواز تصرفه، إنما لأنه لم يملك، فلذا اختار هذا المبنى. وهذا ما يفهم من الدروس عندما يذكر مبنى الخلاف بين أن يكون العقد هو الناقل أو ماذا؟ أو انقضاء الخيار. بمعنى أن انقضاء الخيار وفلسفة والسببية الخيار تكون كاشفة أم ناقلة؟ قال مأخذ هذا الخلاف أن يقول البعض قال بأن الناقل هو العقد، وأما الخيار فهو استدراك لما حصل النقل والانتقال، وهذا الاستدراك لا ينافي هذه الملكية الحاصلة من النقل حين العقد. هذا إذن يكون دليل الكشف.
نعم
دليل الكشف. الذين قالوا بالناقل قالوا أنه لا شك ولا ريب لا يجوز له أن يتصرف، فلو كان العقد هو الناقل لجاز له أن يتصرف، فلأنه لا يجوز له أن يتصرف فإذا نقول بأن العقد لم يكن سببا للملكية، وإنما انقضاء الخيار هو السبب للملكية. ماذا يفهم من هذا الكلام عندما يقول وأن غاية الملك، يعني الهدف من الملك، أن يتصرف المالك، والحال أنه لا يجوز له أن يتصرف، فنفهم بأنه ماذا؟ العقد لم يكن هو الناقل وإنما انقضاء الخيار. وكأنه أن عدم جواز التصرف في زمن الخيار أمر مسلم بين المشهور الذي قال بأن الناقل هو العقد والخيار يكون الفسخ في زمن الخيار يكون كاشفا أو انقضاء الخيار يكون كاشفا، وبين مبنى الشيخ الطوسي الذي قال بأن الناقل هو انقضاء الخيار. يعني شيء مسلم بينهما بأنه في زمن الخيار لا يجوز التصرف، لذا تدل على ذلك لثبوت الناقل. واضح الاستدلال؟ فإذا هذا يفهم منه أن عدم جواز التصرف أمر مسلم. إذا يبقى بأن قولنا أن منشأ المبنى الذي اختاره الشيخ الطوسي وعرف به وهو عدم الملكية في زمن الخيار منشأه عدم جواز التصرف لا العكس، إلا أن يقال بأن المشهور الذين يقولون بأن النقل والانتقال يتحقق من العقد قالوا بعدم جواز التصرف في زمن الخيار ليس مطلق التصرف، يعني أن يكون التصرف موجبا للزوم، بحيث لو صاحب الخيار اختار الفسخ لما استطاع أن يحصل على شيء. ليش؟ لأن البيع يكون لازما. ولا شك ولا ريب، المشهور أيضا يقولون بأن هذا التصرف لا يجوز في زمن الخيار، وإنما إذا تصرف ثم فسخ ذو الخيار ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون هذا البيع الذي باعه يكون متزلزلا، لم يكن لازما، فتسترجع العين إذا كانت العين موجودة، وإذا لم تكن العين موجودة فالبدل. إذا المنفي من التصرف من قبل المشهور في زمن الخيار ليس هو مطلق التصرف، بل التصرف الموجب للزوم، بحيث لم إذا فسخ صاحب الخيار لم تعد له عينه ولم يكن له شيء في مقابل هذا الفسخ. وأما إذا كان التصرف لا، التصرف يكون التصرف صحيحا ولكن متزلزلا ما لم يفسخ الطرف الثاني، فالمشهور لا يقول بمنعه. فعلى هذا التوجيه بعد كلامنا أن يكون منشأ اللي استفدناه، أن منشأ قول الشيخ الطوسي هو ماذا؟ هو عدم جواز التصرف. هذا الاستظهار يكون باطلا. طبعا هذا الذي قلناه يفهم من كلام لنفس الشهيد فيما بعد. يقول هذا، يعني ذكرنا لكم دليل المجوزين، أو ذكرنا الأصحاب الذين قالوا بالجواز والأصحاب الذين قالوا بالمانع، ثم قلنا بأن الشيخ الطوسي وابن سعيد لا يمكن أن يحسبان على القائلين بالمانع. ليش؟ لأن قولهم يرجع إلى مبناهما. الآن نريد أن نرجع عن هذه الدعوة ونقول بأن الشيخ الطوسي وابن سعيد أيضا يقولان بالمانع لأنه مانع لا لأنه لم يملك هذا. ويمكن أن يقال إن قول الشيخ ومن تبعه مثل ابن سعيد بالمانع ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرعا عليه كما قلنا سابقا، وإلا لو كان منشأه القول بعدم انتقال المبيع لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم إبطال حق الخيار على صاحب الخيار. كان من المفترض أن يقول شنو؟ أنه لم يملك، بل المتعين الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار. إذن هذا الذي ذكرناه واستظهرناه سابقا غير صحيح، بل لعل القول بعدم الانتقال منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم، يعني عكس ما قلناه سابقا 100%، كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس، مبنى الخلاف بين المشهور والشيخ الطوسي. قال في تملك المبيع، يعني الشهيد الأول في الدروس، قال في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو الناقل خلاف. واضح مأخذ هذا الخلاف أن الناقل العقد، الناقل للملكية، والغرض بالخيار الاستدراك، استدراك ما انتقل بالعقد حتى لا يكون لازما، وهو أي الاستدراك لا ينافي كون العقد هو الناقل، يعني الملكية متحققة غاية ما هناك. الشارع جعل ماذا؟ جعل طريقا لاستدراك هذا النقل الذي حصل، فيكون ماذا؟ الخيار انقضاء الخيار يكون كاشفا. نعم هنا هذا محل الشاهد. وأن غاية الملك التصرف، يعني هدف الملك والأثر المترتب على الملك هو ماذا؟
التصرف.
هو التصرف الممتنع في مدة الخيار. فلو كان الناقل والمحقق والسبب للملكية هو العقد لما كان ممتنعا من التصرف، ولتحقق هذا الأثر وهو التصرف، أثر الملكية هو التصرف. فعندما لم يتحقق هذا الأثر نفهم بأن الناقل لم يكن هو العاقد، وإنما هو انقضاء الخيار، فيكون الناقل بعد مو الكاشف. وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع بن سعيد، كون امتناع التصرف في زمن الخيار مسلما بين الحولين، يعني بين المشهور الذي يقول بأن الناقل البيع وبين الشيخ الطوسي الذي يقول بانقضاء الخيار، كلاهما يقولان ماذا؟ بعدم جواز التصرف في زمن الخيار، إلا أن يراد نفوذ التصرف المشهور عندما يقول يمتنع ولا يجوز التصرف، يعني لا يكون نافذا لازما، إلا أن يراد نفوذ التصرف، يعني أن يراد من المنع نفوذ التصرف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ. لا يملك من ذو الخيار بطلان العقد بالفسخ، ولا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ. هذا هو المنفي من قبل المشهور. والحال أن الشيخ الطوسي يقول كل التصرفات لازما أو جائزا، المشهور يقول خصوص التصرفات التي تكون لازمة وملزمة للعقد هذا التصرف لا يجوز. منزل. والتصرف في زمن الخيار على القول بجوازه كما يقوله المشهور معرض لبطلانه عند الفسخ. يعني إذا بعت هذه العين ثم هو فسخ، إذا كانت العين موجودة يكون هذا العقد باطلا، فنسترجع العين ويسترجع الثمن ثم نرجعها إلى صاحبها. لذا يقول التصرف في زمن الخيار على القول بجوازه معرض لبطلان العقد عند الفسخ أو مستعقب للضمان إذا لم تكن العين موجودة لا محالة. فإذا كان هذا الاحتمال هو المراد من عدم جواز التصرف المشهور، يعني التصرف يدل على اللزوم، هذا هو الممنوع. ففي هذه الحالة ما قلناه بأن منشأ القول بعدم جواز التصرف بعدم الملكية هو عدم جواز التصرف، هذا كلام الذي أردنا أن نفهمه من كلام الشيخ الطوسي بعد غير صحيح. ليش؟ لأنه لم يكن هو المنشأ عدم التصرف، وإنما وإلا المشهور يقول بجواز التصرف. فلماذا الشيخ الطوسي يقول بعدم الملكية؟ نعم واضح؟ وهذا الاحتمال اللي قلنا إلا أن يراد نفوذ التصرف، يعني المراد من منع المشهور هو التصرف اللازم. وهذا الاحتمال وإن بعد عن ظاهر عبارة الدروس، لأنه الكلام مطلق لم يكن مقيدا بتصرف غير تصرف، إلا أنه يقربه أنه قدس سره، قال بعد أسطر إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار وجهين. وإذا كان التصرف ممنوع بإطلاقه بعد ما كان من اللازم أن يقول إن في جواز تصرف كل منهما في الخيار
وجهه.
نعم وجهه. طبعا يكون وجها واحدا وهو عدم الجواز. فهنا نقول بأن المراد من التصرف الممنوع هو التصرف اللازم، وهنا التصرف المختلف فيه هو التصرف المتزلزل والجائز. والحاصل أن كلمات العلامة والشهيد بل وغيرهما قدس الله أسرارهم في هذا المقام لا تخلو بحسب الظاهر عن الاضطراب. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات. إذا قلنا بجواز التصرف لا يفرق بين العتق وغيرها مثل البيع والهبة وما شابه ذلك، وإذا قلنا بالمنع أيضا نقول مطلقا سواء في العتق أو في غيره. إلا أنه بعض الفقهاء وهو صاحب مفتاح الكرامة قال التصرف بالعتق لأن من باب التغليب ورغبة أو يعني هي إذا كان الترغيب أحسن من التغليب، لأنه التغليب ما إلى مورد هنا، يعني أن الشارع يريد أن يرغب في عتق العبيد والإماء، فلذا هذا التصرف قال بأنه جائز، ولكن التصرفات الأخرى لم تكن جائزة. والحال أنه إحنا لا نفرق بين العتق وغيره. وكذا لم يكن هناك الفرق بين الإتلاف والتصرفات الأخرى، كما أن البيع لا يجوز إتلافه أيضا لا يجوز. صاحب المقابس فرق، قال الإتلاف لا يجوز ولكن باقي التصرفات تجوز. نحن نقول بأنه لا. ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات. إذا قلنا بالجواز نقول مطلقا، وإذا قلنا بعدم الجواز أيضا نقول مطلقا. وربما يظهر من كلمات بعضهم وهو صاحب مفتاح الكرامة تجويز العتق لبنائه على التغليب، الترغيب كان أحسن. وكذا الظاهر عدم الفرق بين الإتلاف والتصرفات الناقلة. واختار بعض أفاضل من عاصرناهم وهو صاحب المقابس الفرق بالمنع عن الإتلاف وتجويز غيره كالبيع والهبة وما شابه ذلك، لكن قال مع انفساخه من أصله، يعني لو قلنا بأنه الإتلاف لا يجوز صحيح، ولكن البيع والهبة تجوز. هسه إذا باع أو وهب على رأيها على صاحب المقال، إذا باع أو وهب في زمن خيار صاحبه، ثم بعد ذلك صاحبه ذو الخيار اختار الفسخ، هنا يقع البحث بأن عندما فسخ هذا الفسخ يكون كاشفا عن الانفساخ من الأول من حين العقد، ففي هذه الحالة النماءات الحاصلة تكون لمن؟ لصاحب الخيار. وأما إذا قلنا بأن هذا الفسخ لا يكشف عن انتقال الملكية من حين العقد، وإنما يكون ناقلا من حينه من حين الفسخ، هذا ما أكو خلاف ذكره صاحب المقابل. فهنا إذا كان هناك نماء يكون لذلك الشخص الثالث الذي بيع عليه. إذن إحنا شاهدنا وين؟ قال بأن الفرق بين الإتلاف لأنه إتلاف للعين هذا لا يجوز، وأما التصرفات الأخرى التي تبقي العين باقية تكون صحيحة، غاية ما هناك متى ما فسخ ذو الخيار يسترجع حقا. حجة القول حصر الله على محمد وآله الطاهرين.